هذا عنده امتنانات علمية شرعية، وهذا عنده امتنانات واقعية، وهذا كاتب، وهذا وهذا. إذن كل هذه مواهب وزعها الله تعالى علينا، وسوف يحاسبنا عليها ليبلوكم فيما آتاكم، وهي درجات رفع الله بها بعضنا فوق بعض. هذا أحسن منك مثلا بالخطابة، وأنت أحسن منه بالكتابة، وثالث أحسن منكما بالمال ينفق في سبيل الله، وهكذا. وقل مثل ذلك بالنسبة للمجتمع، المجتمع بشكل عام المتكون من مجموعة هذه الأفراد. لذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، يقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يجد شيء. هذا المثل الأول، هذا مثال لإنسان فقد الفاعلية، ما هو فعال، إنسان كلبي، كلبي أبكم ما يتكلم لا يقدر على شيء، مشلول وهو كل على مولاه، كل يعني عبء على سيده، يحتاج إلى أن يوفر له الطعام والشراب والكساء إلى آخره، ولا يأتي بشيء، أينما يوجهه لا يأتي بشيء. مثل إنسان ما يفهم ترسل يشتري لك بضاعة سلعة يأتيك بأسوأ ما تسوق بأغلى ثمن، المرة الثانية لا ترسل هذا العمل، تطلب منه شيئا آخر يفسده عليك، وهكذا في الأخير قلت هذا بس مسلم منه، لا نريد منه شيء، لا نريد منه خيرا، من خيره أن يكف شره العمل. هذا مثال لإنسان سلبي لا يقبل شيء. يقابل ذلك، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ هذا الإنسان الإيجابي، الإنسان الفعال المؤثر، الذي كل ما جاء شيء أو مناسبة أو طلب يقول أنا لها بقدر ما يستطيع، يشارك، يحرص أن يكون شعاره دائما المشاركة، أي مشكلة تنزل ما يقول هذه لا تخصني أو ما لا، يشارك فيها بقدر ما يستطيع. وهذه القضية قضية الإيجابية، أو كون الإنسان فعال وكون المجتمع فعال، هذه قضية ترجع في الأصل إلى جانب فطري. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل من أكرم الناس قال، يعني معروف الحديث صحيح حيث أصل حديث، لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في البداية قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم قال أكرم الناس أسقاهم، قالوا ليس عن هذا نسأل، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خذ مثال عمر رضي الله عنه، عمر في الجاهلية كان رجل قوي شديد، فلما جاء الإسلام القوة والشدة بقيت، لكن بقيت في مجال آخر، يعني مثلا الخوف فريضة عند الإنسان، فالإنسان مثلا في جاهلية يخاف من الناس، يخاف من الموت، يخاف من المرض، يخاف من العدو، يخاف من الجن، يخاف من الشياطين، لكن إذا اهتدى وآمن الخوف باقي عنده كغريب، لكن توجه الخوف إلى وجهة أخرى، فصار يخاف من الله عز وجل، يخاف من عقاب الله بذنوبه وما أشبه ذلك، ولا يخاف مما كان يخاف منه في السابق. فكذلك قوة عمر رضي الله عنه في الجاهلية صرفت في الإسلام إلى مجالها الطبيعي الصحيح. قل مثل ذلك خالد بن الوليد مثلا كان شجاعا، ولما تنتقل الى المجتمع تجد نفس الكلام. المجتمع العربي الله عز وجل اختاره اختيارا ليكون هو الذي يحمل رساله الاسلام الى الناس، لخصائص علمها الله عز وجل في هذا الشعب كانت تميزه عن غيره. ولذلك الله عز وجل رد على صنفين من الناس، رد على اليهود الذين كانوا ينتظرون ان تكون النبوه فيهم، فلما جاءت النبوة في العرب رفضوها وردوها، فرد الله تعالى عليهم وبين الله عز وجل أنه أعلم حيث يجعل الرسالة. ورد أيضا على العرب الذين انتقدوا بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بالذات، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا يعتقدون أن يكون المبعوث واحد آخر غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قيسهم مادية. فرد الله على هؤلاء، وهؤلاء أن المواصفات الفردية الإنسانية في الفرد وفي المجتمع الله تبارك وتعالى أعلم بها، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. وجود هذه الفاعلية في الأمة، كون الأمة مكونة من مجموعة أفراد فعالين مؤثرين، ما هم سلبيين، ليسوا بسلبيين، وجود هذه الفاعلية هو الحصانة للأمة ضد الانهيار، سواء كان انهيار داخلي أو خارجي. ولذلك يقول أحد المفكرين الغربيين يقول إن المشكلة أو إن السبب الحقيقي لأي انهيار إن السبب داخلي وليس خارجي. ليس علينا أن نلوم الرياح إذا أسقطت شجرة متآكلة نخرة، وإنما علينا أن نلوم الشجرة نفسها. فوجود هذه الفاعلية كون الواحد منا إيجابي هذه ضمانة وحصانة بإذن الله تعالى ضد الانهيار الداخلي، وهي حصانة ضد الغزو الخارجي سواء كان غزوا عسكريا أو غزوا فكريا. ويعجبني في هذا المجال أن أستشهد بما قاله عمرو بن عاص رضي الله عنه كما رواه مسلم لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمر فكر ما تقول، قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عاص، فقال أما إنهم على ذلك فيهم خمس خصال، فذكر خصالهم الخمس، أخيرا قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. وأمنعهم من ظلم الملوك يعني أن الروم فيهم صفة وهي أنهم فيهم جناع عن ظلم الملوك. والغريب أن ما وصفه بهم عمرو بن عاص موجود الآن كما نلاحظ في بلاده، الامتناع من ظلم حكامهم وزعمائهم. لماذا؟ لأن فيهم فاعلية، فاعلية وفق عقائدهم وفق مناهجهم ودينهم في الشر، لكنهم فعالين. ما تجد واحد منهم سلبي يقول ما استطيع، ما يقول ما استطيع. ثالثا، لماذا لا نعمل؟ يعني ما سبب فقدان الفاعلية عندنا؟ ودعونا نكون صرحاء، أي واحد من الآن لو أتينا بنموذج عشوائي لأي واحد من الشباب الحاضرين وقلنا ما رأيك ما يجري في الأمة من مصائب ونكبات قريبة أو بعيدة، هل لك في دور أو سبب؟ قال لك والله أنا بريء، أنا إن تكلمت ما يسمع لي وإن قلت ما يسمع قول، وحتى في بيتي الوالد والوالدة هداهم الله ما يتقبلون مني، زملائي في الفصل يسخرون مني، أصبحت محاصر وما بقي إلا أنني فقط أستعين بالله عز وجل، وإلا في الواقع ليس لأي دور. لماذا توجد هذه السلبية عندنا؟ هذا مسألة تطول لكن أذكرها باختصار مراعاة لذيق الوقت. السبب هو أننا دائما نؤثر الدفاع عن أنفسنا، تعودنا أن نؤثر الدفاع عن أنفسنا وأننا دائما على صح على صواب، وأن نحمل التبع غيرنا. أحيانا نحتج بالقدر، أحيانا نحتج بالماضي، أحيانا نحتج بالمجتمع، أحيانا نحتج بالشيطان أنه هذا من فعل الشيطان إلى غير ذلك. وقضية المسؤولية التي تكلمت عنها في محاضرة مستقلة عنوانها نحن المسؤولون، يمكن مراجعتها لهذه النقطة. إذا نحن دائما نؤثر أن نتبرأ من المسؤولية وندافع عن أنفسنا ونلقي اللوم على غيرنا. أحيانا نلقي اللوم على من؟ على العلماء، على الحكام. المهم أن نخرج نحن من الدائرة، نخرج أبرياء، بعد ذلك لا يهمنا من المسؤول. النقطة الثانية التي تجعلنا لا نعمل هي أننا أحيانا نهول الأمر بحيث يبدو أن هذا الأمر كأنه فوق الحال. عندنا مشكلة نبالغ في وصف المشكلة وتضخيمها وتعقيدها وتشابكها حتى يخيل إلينا أن المشكلة هل ما لها حل إلا من عند الله عز وجل، معقدة والبشر لا يملكون، إلا ما ننتظر الحل من عند الله عز وجل. وهذا ينم عن وجود تشاؤم عند الناس أو عند بعض الناس يقول إلزم بيتك ودع عن هذه الأمور، هذه لا حل لها، مشكلة ليس لها من دون الله كاشفة. إذن العمل غير مجدي ولا فائدة منه. لماذا تقول هذا؟ لأنه ما يريد أن يعمل. المسلم مع الأسف الشديد يتعود اليوم على الكسل، أي شيء يفكه من العمل هذا يحرص عليه بكل وسيلة. فمن الوسائل أنه يلقي الفدع على غيره، من الوسائل أنه يضخم الأمر بحيث أن الأمر يبدو فوق الحد. مثال بسيط، كل مثال أعتبره أكثر من بسيط. إنسان مثلا صار عنده أزمة اقتصادية وفشل في مشاريع، أو مثلا جمع أموال الخير وضاعت من إيه آخره، المهم تحمل حمالة، تحمل حمالة وصار عليه مبالغ طائلة، ملايين كثيرة راد يجمعها، جاء إليه أنت حينئذ تضخم المشكلة عند هذا الإنسان بحيث أن المبلغ طائل ما يكفي فيها المبلغ الذي عندي أو الذي أملكه أو جهودي. إذا الأمور فوق الحل ودعها، ادعو الله عز وجل ما هناك إلا إذا جاء أمر خارق للعادة أن يعني شيء غير متصور يحل لك هذه المشكلة. إذا نحن نهول الأمر. قلنا ذلك في مشاكل الأمة، مشاكل الأمة العامة، المشاكل العسكرية، التخلف الصناعي إلى آخره، نهول هذه حد ما لها حد. ثالثا، ننتقل بعد ذلك إلى العكس. يجي واحد يقول لنا لا يا أخوان، ما هي المشكلة بهذه الخطورة ولا بهذا التعقيد ولا بهذه الضخامة، ويبدأ يبين لنا أن المشكلة لها حلول. فإذا استأنسنا مع كلام هذا الإنسان جرينا الموضوع إلى الطرف الثاني، فقلنا إيه إذا الموضوع بسيط ما يحتاج حل، ما دام الموضوع بهذه الصورة هو أبسط من أن نشتغل فيه. إما إذا الموضوع إما خطير بحيث ما نستطيع أن نفكر فيه، وإما تافه بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يفكر فيه. ولذلك تجد إنسان متفائل أكثر من اللازم أحيانا، يعني تجد كل من صائب الناس ومشاكل يقول قمة محمد صلى الله عليه وسلم يصير. إذا الواقع بناء على ذلك ما يحتاج إلى عمل. المهرب الرابع الذي نهرب إليه أحيانا هو تعطيل جهود البناء اليومي القريب لكلمات جوفاء وشعارات كاذبة نعطل بها حركة التاريخ بدعوى أننا ننتظر الساعات الخطيرة والمعجزة الكبيرة. نحن مشغولون بالأهم، ولذلك لا نبذل ولا جهود صغيرة. يعني لعل المثال الذي ذكرته قبل قليل يصلح أيضا هنا. يعني 10 ريالات عندك مثلا ممكن أن تساهم في حل مشكلة كبيرة للمسلم في أي بلد. لكن إذا أنا عندي 10 وأنت 10 والثالث والرابع، كل واحد يقول 10 ما تسوي شيء، هذه تحتاج إلى أمور كبيرة. نفس الكلام كثير من الناس اليوم لما تحدث عن منكر موجود في المجتمع يقول لك يا أخي هذه المجتمعات تحتاج إلى حل جذري، هذه لابد يعني من وجود قوة تقوم على هذه المنكرات وتزيلها بخطاب بمرسوم بجرة قلم مثلا. لكن بعد من هذا الكلام العام هذه الأحلام، لماذا لا نحاول إزالة المنكرات بإمكانياتنا البسيطة بقدر ما نستطيع؟ ومن ذلك القضية التي يدلل حولها بعض الأخوة أحيانا لما يأتي بعض الشباب يتكلمون في قضايا فرعية منكرات، يعني مثل الشاب عنده معصية إما في طول ثوبه وإما في شعره وإما في سماع الغناء أو شرب الدخان، المنكرات القليلة الموجودة المتداولة التي قل من يسلم من بعضها. فأتي إنسان يتكلم في بعض هذه الأشياء، يأتي إنسان آخر يقول يا أخي الأمر أعظم من ذلك، أنت مشغول بهذه الأمور البسيطة الأمر أعظم من ذلك. فإذا الأمر الأعظم ما هو؟ قال قضية الإسلام ومصاعد المسلمين ومشاكل المسلمين وبلاياهم، ويبدأ يسرد لك سلسلة من آلام المسلمين. جميل، لا نعارض، نحن نقول من لم يتألم بآلام المسلمين فلم يحقق الإسلام الحقيقي، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصود. لكن هذا الإنسان الذي صرفك عن الاشتغال بقضية جزئية في وقت محدد أيضا، هل دفعت فعلا إلى الاشتغال بالقضية الكبرى أم شغلك عن هذا الأمر اليسير ثم جعلك لا تعمل شيئا بحجة أنك تفكر بالمعجزة الكبيرة وأنك مشغول بالأهم؟ خامسا من المهارب التي نهرب إليها أحيانا أن نتوقف بحجة هذه أزمنة الفتن، نحن في أزمنة الفتن وننسى أن الفتنة نفسها هي ثمرة انحراف في الأمة. لماذا جاءت الفتنة؟ كانت بسبب انحراف الأمة، ذلك ما جاءت الفتنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، إنما جاءت في عهود المتأخرين، وكلما تقادم الزمان كثرت الفتن. إذا الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتصور أنها كمطر السوء العذاب الذي يمطر على الناس من السماء، لا أبدا. الفتن تخرج من واقع الأمة أيضا بسبب أخطاء الناس ومعاصيهم وذنوبهم وظلمهم لأنفسهم، تأتيهم الفتن. فإذا نظرنا إلى الفتنة وجدنا أن فعلا أمر حتمي لا بد منه بحكم أن الأسباب وجدت، لكن لو نظرنا إلى الأسباب، هل الأسباب التي أدت إلى الفتن وهي الذنوب والمعاصي حتمية وكان لا بد أن نعصي الله عز وجل؟ كلا، كان بالإمكان أن نطيع الله تعالى في ظاهرنا وباطننا على المستوى الفردي والجماعي الرسمي والشعبي فنستمع من هذه الفتن، لكن وقعنا في المعاصي فجرتنا إلى هذه الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا فإن بعض الناس يهربون إلى الاحتجاج ببعض التهمات الخاطئة، بعض المفاهيم الخاطئة. مثلا يقف بعض الشباب عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الأمارة، وقوله صلى الله عليه وسلم في مروة سعد بن وقاص إن الله يحب العبد الشقي الغني الخفي. فيقول في أخي أبدا نؤثر العزلة والخمول والبعد عن القيل والقال والكلام، تدعو إلى أن يلقي كلمة يخطب في الناس يتحدث يدرس يعلم يكتب يرد، في أخي أبدا دع هذه الأشياء. ووجد نصوص فسرها تفسيرا خاطئا وحاول أن يستخدمها في هذا المجال، لكنه نسي نصوص أخرى تحكم عليه. نسي قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. صاحب موهبة لا توجد عند غيره يعلن عن نفسه أنا أستطيع أن أفعل كذا، ونفي قول عثمان بن العاص رضي الله عنه كما رواه أهل السنن وهو حديث صحيح، قال يا رسول الله اجعل لي إمام قومي لأن يطلب منصب ديني ما هو منصب دنيوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إذن لا تأخذ جانب واحد إن والله يؤثر العزلة والخمول وأن لا يعرف الإنسان أبدا، قد يكون في أوقات كثيرة تتطلب أن يشهر الإنسان نفسه يعلن نفسه يتكلم يعرف، ولا ترتب على ذلك بعض المضار التي يشعر بها في قلبه.
واصل إلى الاختصار النقطة الأخيرة، الحل. الحل، وهذا هو بيت القصيدة. كيف ننتهي من هذه السلبية؟ كيف نغير هذا الواقع؟ هناك عدة مراحل، عدة نقاط. أقول أولا، المطلوب البدء وليس النهاية. هذه قضية يجب أن تكون واضحة في أذهان الشعب. ليس المطلوب أننا ننهي مشاكل المسلمين، هذا خيال، لأن مشاكل الأمة لا تنتهي بجرة قلم. لا، إنما المطلوب البداية. يكفي أن نطمئن إلى أننا وضعنا أقدامنا في الطريق الصحيح. وهناك مثل يقول: رحلة ألف لي تبدأ بخطوة واحدة. خذ مثال قضية الربا. الربا اليوم يقوم عليه نظام الاقتصاد العالمي كله. فهل تتصور أنت أن قضية التخلص من الربا تتم بقرار؟ ما هو بالضرورة هكذا، لكن يكفيني أن أطمئن إلى أن هناك نواس لبنوك شرعية لا ربوية بدأت توجد، لأنني أثق حينئذ أن البنوك الأخرى ستغلق أبوابها، لأنه وجد البديل الصحيح. وكل مسلم لا يمكن أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يترك الحلال إلى الحرام. مثل آخر، القضايا الإعلامية، المواد الإعلامية. مثلا الإعلام في العالم الإسلامي كله إعلام لا شك أنه ليس على مستوى الإسلام ولا على مستوى المعركة التي يعيشها المسلم. طيب كيفية التخلص؟ مجرد قرار لا يحل المشكلة. إذن القضية تبدأ من خلال خطوات معينة. فأنا حين أطمئن إلى أنني بدأت بتقديم مواد إعلامية صحيحة للناس، أطمئن إلى أنه مع ازدياد هذه المواد واتساعها تملأ الساحة حتى تغني عما سواها. وهذا الكلام يمكن أن يقال على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، بشرط عدم ربط أحدهما بالآخر. بمعنى ما يجوز أن نرجع مرة أخرى ونضيع القضية بيني أنا وبينك. بمعنى أنه نرجع من أنا لا أعمل شيء، أنا فرد ما أعمل شيء. لماذا يقول ما تعمل شيء؟ قل والله ما في فائدة. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ أنا فرد في مجتمع، أنا فرد في عالم، ماذا أن المجتمع كله ضدي؟ ما أعمل شيء. فصرت أنا أجلس ولا أعمل وأعلق المسؤولية على المجتمع في وسائله وقنواته المختلفة. المجتمع من خلال مؤسساته وقنواته ووسائله لا يعمل شيء. لماذا لا تعملون؟ لماذا ما تغيرون؟ لماذا ما تعدلون وتبدلون وتصلحون؟ قال لك والله يا أخي هذه حاجة الناس، هذه رغبة المواطنين. شوف هذه خطابات وهذا كذا وهذا كذا، الناس يريدون هذا المنكر، يريدون أن يبقى. إذن ما يجوز أن تضيع القضية بين الفرد وبين المجتمع، بين الأمة وبين أفرادها ومؤسساتها. لا، ينبغي أن نقول على انفراد الفرد يجب أن يعمل، والمجتمع بمؤسساته وقنواته وأجهزته التعليمية والإعلامية وغيرها يجب أن يعمل، ولا نربط أحدهما بالآخر. ففي حالة وجود تقصير من أحدهما لا يعذر هذا أو يبرر للآخر أنه يقصر فيما عليه. طيب، الخطوات تقريبا 6 خطوات التي اقترحتها أو رأيتها يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة التي يعانيها المسلمون. النقطة الأولى، القناعة بانحراف الواقع. القناعة ومعرفة انحراف الواقع، لأن الإنسان الذي يقول الواقع ليس بالإمكان أبدع مما كان، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخير، وأمورنا الآن على ما يرام، هذا ما في فائدة، لأنه ماذا يغير؟ يغير واقع يرى أنه جيد؟ هذا بالعكس، يقول الحمد لله عسى أن يبقى الواقع كما هو. إذن لابد أن يكون الإنسان الذي يفكر بتغيير الواقع وتغيير نفسه مقتنعا بأن الواقع يحتاج، أن الواقع منحرف يحتاج إلى تغيير. يلي ذلك نقطة ثانية، وهي أن يكون مقتنعا بإمكانية تغيير الواقع. يعني قد تأتي إنسان يقول لك الواقع والعياذ بالله في كذا وفي كذا، ويقدم لك يعني تقريرا أسود عن فساد الواقع مما هو صحيح وما ليس بصحيح، وقد يكون في بعض المبالغات في بعض الحق. ثم بعد ذلك تقول: طيب ماذا تريد أن تعمل؟ قال لك: أبدا ما رايح أعمل شيء أبد، ولا مجال للإصلاح، وينبغي أن ننتظر إما عذابا من السماء أو الساعة أو الدجال إلى آخره. فالذي ليس لديه قناعة بإمكانية تغيير الواقع هذا نسقط من الحساب أيضا. النقطة الثالثة، القناعة بأن هذا التغيير للواقع يمكن أن يتم على يدي وعلى يدك، وأنني أنا وأنت والثاني والثالث بإذن الله تعالى وعونه نستطيع أن نصنع شيء كثيرا. بمعنى أن بعض الناس مقتنع أن الواقع فاسد، واقع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها فاسد، ومقتنع بأن هذا الواقع الفاسد للمسلمين يمكن أن يغير أيضا. لكن يقول: ما هو أنا اللي أغيره ولا أنت، إننا ننتظر جيل القادم. وسبقا ذكرت في بعض المناسبات أن هناك مثل عجيب يقول أن المشكلات التي يعيشها جيلنا الحاضر هي من إنتاج الجيل السابق وسوف يحلها الجيل اللاحق. إذا نحن خرجنا من العهدة والمسؤولية، مشاكل هذه موجودة من التاريخ من الماضي بسبب الماضي وإن شاء الله تحل في المستقبل، أما نحن متفرجون. إذا لابد أن يكون عندك قناعة بأن هذا التغيير يمكن أن يتم على يدي وعلى يدك، كل بحسبك. تغير في نفسك أول شيء، غير في نفسك حتى يغير ما بيقول شيء. غير بيتك، غير الحي الذي أنت فيه، غير البلد الذي تعيش فيه. والتغيير أيضا ما هو تغيير أنه والله تريد أنه يوما وليلة تختفي المنكرات ويكون الناس كلهم في المساجد عباد جهاد صالحين، ما هو بالضرورة. الأمر بالتدريج والأسباب كما ذكرت قبل. النقطة الرابعة، ضرورة وجود القيادة الربانية التي تملك الصدق والشجاعة وتضرب المثل للناس، لأن الناس في الغالب مقلدون، وهذا كلام إلى حد ما حق. الناس مقلدون، لو سألناك الآن مثلا البيت الذي بنيته على أي أساس فصلت البيت ووضعت تصميمه وتخطيطه؟ ما ذكرت تخطيط من عند نفسك لأول مرة، لم تسبق إليه، إنما وجدت الناس يسمعون شيء فصنعت مثله. الثياب التي تلبسها سواء اللابس رجل أو امرأة على أساس لبسها واختار هذا القماش وفصل، ما هو ابتكر شيء من عنده، إنما وجد الناس فقلدها. فغالبية الناس مقلدون، ولذلك يعني بعضهم يدور حول بعض وتنتشر بينهم العادات والتقاليد سواء كانت حسنة أو قبيحة. فما أحوج الناس خاصة في هذا العصر إلى قيادة ربانية تملك حصان من أهمها الصدق والشجاعة. قد يوجد إنسان صادق لكنه جبان، فالجبان لا يعمل شيء، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك سجية الطبع اللئيم، ما يسمع شيء لأنه خائف. فالناس حينئذ يفرقون النظر عنه. وآخر قد يكون شجاع لكنه شجاع بالباطل، هذا أيضا لا ينفعنا ولا يثنينا شيئا. النقطة الخامسة، إعداد رجل العقيدة، لأن القيادة هذه تحتاج إلى جمهور، تحتاج إلى جنود وأتباع. فهنا نحتاج إلى رجل العقيدة. من هو رجل العقيدة؟ باختصار هو الذي أصبحت العقيدة همه، فإذا استيقظ يعمل من أجل العقيدة، وإذا نام فأحلامه تدور في قضية العقيدة، أصبحت الفكرة همه تقيمه وتقعده وهي منطلق حركته ونشاطه. ما هي قضية مجرد كلام في مجالس ولا أحاديث، لا، قضية هم. هل أنت تحمل هم الإسلام؟ هل تتقلب على فراشك عند النوم حزنا على واقع المسلمين؟ هل كل ما فكرت في نفسك في أي حال كنت وجدت أنك تفكر بأوضاع وأحوال المسلمين في كل مكان؟ أم أن القضية لا تشغل عندك حيزا من الفراغ؟ النقطة السادسة وبها أختم، قضية ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات في كل شيء، مثلا في القضايا الشرعية وغير الشرعية، في أمور ضرورية تأتي بالدرجة الأولى، تأتي بعد أمور حاجية ثم أمور تحسينية، لابد من ترتيب الأولويات. ففي المجال الشرعي مثلا العناية بتوجيه الهم للأصول الشرعية وبيانها وبيان ما يتعلق بها، لا شك أنه أولى من العناية ببيان الجزئيات والسنن والمكروهات، وإن كان هذا لا يغني عن الاشتغال بهذا، تشتغل بهذا وهذا لكن تعطي كل شيء بحسبه، هذا لا بد منه في المجال الشرعي. وحين تنتقل إلى المجال الدنيوي تجد الكلام نفسه، فمثلا في عالم الصناعات مثلا، هل الأمة التي تريد أن تبدأ بالتصنيع مطلوب منها أن تبدأ بتصنيع مثلا الآلات الموسيقية وأدوات التجميل، أم أنه مطلوب منها أن تبدأ بالضروريات التصنيع الحربي تقنية العسكرية التي تحتاج إليها في وجودها وقوام حياتها ومدافعة أعدائها؟ لا شك أن المطلوب البداءة بالضرورية، وهناك أشياء حاجية وهناك تحسينيات وهناك أمور تحسينية مخالفة للشرع أصلا، لا يجوز البداءة بها ولا التفكير بها أصلا. إذن الأمة التي تبدأ بالأمور الكرة تكون بدأت، انتهت من حيث بدأ، انتهت من حيث بدأ وقتلها الترف قبل أن توجد، لأن الترف يوجد في النهاية. يعني أمة ضعيفة الآن تبدأ قوية بعد 10 سنين، بعد 100 سنة أو 200 سنة يبدأ الترف يدب إليها ثم يقتلها، فالترف هو يكون في الأخير وهو قاتل. فما بالك بأمة تبدأ بالترف؟ هذه أمة حكمت على نفسها بالزوال قبل أن توجد. لا يمكن أن يكون البداية بالترف، بل إنما تكون البداية بالجدية والأمور الضرورية اللازمة. نرجع في النهاية نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، قل ومن عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. التغيير يبدأ من عند الإنسان. أنا على السلاح أقول كثير من الشباب مقصر في المسؤولية التي على عاتقه حتى يقول ما هو دوري وأنا واحد لا أستطيع التغيير، فأرجو أن توجه كلمة للشباب. هذا هو مجال المحاضرة كلها، أن الإنسان يجب أن يشاب من كان أو شيخا يتخلى عن السلبية وإلقاء السلعة على الآخرين ويبدأ يترك التمضير ويعمل. أي واحد الآن لو تأكيده يمكن يحلك مشاكل الناس بالكلام النظر، وكان يجب أن يفعل كذا ويجب أن يفعل كذا ويحلل أمور كثيرة، لكن ما تأتي ما يوقعه ما وقناته، ما نريد التمضير. نحن الآن مثل قوم في سفينة يمشون، فبدأت السفينة تتكفأها الرياح ذات اليمين مرة وذات الشمال مرة، والأمواج تلطمها هنا وهناك. فهل يصح حينئذ أن يصبح ركبان السفينة يتناقشون ويتجادلون إنه كان والله المفروض مناتي من هنا، وكان المفروض ولو فعل الربان كذا ولو ترك كذا، وكل واحد يعطينا مخطط أو خريطة للبحر وطريقه وما أشبه ذلك؟ هذا ما يصلح. إنما نقول اعمل ما تستطيع في تهدئة السفينة الآن وتوجيهها إلى الطريق المستقيم وإزالة المخاطر التي تعاني منها، وبعد ذلك يعني فكر كما تريد. يقول لقد كثرت الأقوال والإشاعات أنك لا تنصح بالالتحاق بالجبهة، فماذا تقول في هذه الإشاعات؟ وأي جبهة تعني؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألا تعتقد أن بعد الحق عن عامة المسلمين هو عدم تطبيق نساء الله المبني على مبادئ أهل السنة والجماعة؟ هذا هو السبب. لكن السؤال كيف نستطيع أن نوصل المسلمين إلى تطبيق شرع الله عز وجل وإلى التزام عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نشغل أنفسنا به. لأن انتهينا الآن، انتهينا الآن من القضية. نحن جميعا موافقون أنه كما قلت في البداية، أي واحد ما هو موافق على هذا فهو خارج الإسلام، خارج الدائرة. أي واحد ما هو موافق على أن الحق منحصر في الإسلام، الحق الشرعي الرباني هو الإسلام، وأن ما عدا الإسلام باطل، الذي ما يعتقد بهذا كافر مرتد بلا خلاف بين المسلمين. إذا نحن متفقون على أن الإسلام هو الدين الحق، وأن نجاة المسلمين في دنياهم وآخراهم بهذا الدين. ننتقل لنقطة ثانية، كيف نستطيع أن نوصل المسلمين ليكونوا على مستوى الإسلام؟ هذا هو الذي يجب أن نبحث فيه. يقول إني أحبك في الله وأسأل الله يجمعنا في الجنة، اللهم آمين. وأخوانا الحاضرين، ذكرت أن الصفة التي تكون في الشخص في الجاهلية تكون معه في الإسلام، فهل هذا ينطبق على الشاب عندما يكون ملتزم وغير ملتزم؟ أقصد بذلك الصفات الفطرية، الصفات الفطرية الطبيعية. مثل إنسان شجاع في حال جاهلية، كان مثلا يقوم بمغامرات وأعمال وأشياء أمور كثيرة، إذا هداه الله عز وجل تجد هذه الصفات غالبا تبقى معه، لكنها تتدين وتصرف إلى المجالات الخيرية. ذكرت الحديث الصحيح العجيب أنه عند أقيام الساعة من كانت معه في السلة فلغة السفن الجنب بينه وبين الحديث لا تقوم سائلة على شرار الناس. هذا سؤال طريف، يقول كيف نجمع بين الحديث إذا قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس؟ وكأني فهمت أن السائل يقول يعني لماذا يوجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه مع أن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس ومن لا يفهم الشرع ولا يلتزم بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول إن الحديث قول إذا قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة ليس على ظاهره إنه والله واحد فعلا ماسك نخلة يريد أن يغرسها فقامت الساعة، لا، هذه الصورة هذه قد لا تحدث والله أعلم. لماذا؟ لأن الساعة يسبقها أحوال مثل طلوع الشمس من المغرب أو غير ذلك من العلامات التي تجعل الناس ينصرفون عن الدنيا. إنما مقصود التمثيل أن الإنسان عليه أن يبذل وسعه بكل حال. مثلا قامت ساعتك أنت عند الموت الآن، كل إنسان إذا مات قامت قيامتك، فعند الموت استطعت أن تعمل خير، اعمل خير، ما تقول والله ما بفائدة وراح الأمر، لا، ابدأ. ولذلك عمر رضي الله عنه في مرض جاءه شاب مسلم، فلما ولى قال علي بالغلام، فلما جاء قال لي من أخي ارفع إزارك، كلمة خير تقول باقي خمس دقائق على الوفاة كلها. كذلك عمر رضي الله عنه قال وردت في مرض الموت، قال لو ذكر لو أنني ذكرت في الكلالة رأيا أو رأيت فيها رأيا إن رأيتم أن تتبعوا، فقال لعثمان رضي الله عنه إن نتبع رأيك فهو خير وإن نتبع رأي الشيخ قبلك يعني أبا بكر فنعم برأيك. إذن هذا مثال آخر أن الإنسان قد يعمل عمل يقتنع بأن هذا العمل غير مسلم، غير مسلم ما نقول لا تعمل ما في فائدة، لا اعمل اعمل. يعني واحد يقول والله إنسان ما فاهم ما في فائدة أمره ولا ما أمره، لن نقول مره. لماذا؟ لأنك إذا أمرته بالكلمة الطيبة أنت أول المستفيدين، سجل في سجل حسناتك أجر وهذا بحد ذاته مكسب. أمر آخر صار عندك أنت مناعة ضد المنكر، لأن الإنسان إذا سكت عن المنكر اليوم قد يفعل المنكر هذا، لكن لما ينهى عنه تولد به قناعة ومقاومة على الأقل تسلم لنفسك. أمر ثالث قد يستجيب لأنه ما تعلم الغيب. وفي الحديث معاني أخرى كبيرة يعني استحق الحديث أن يكون الموضوع محاضرة خاصة في الواقع. يقول مع هذه الفتنة المظلمة الحالكة التي تمر بها الأمة، ألا ترى أن بعض الشباب لا يزالون يتناحرون في مسائل اجتهادية؟ صحيح في الواقع أن هذا صحيح، يعني كثير من الشباب يشتغلون في قضايا فرعية جزئية، وأنا لا أنهى عن الاشتغال بها لأنني ممن يشتغلون بها أيضا، لكنني أنهى عن الإغراق فيها. أعطي كل ذي حق حقا، المسائل الفرعية الاجتهادية أعطها 10% ما في مانع، 15% بحسبه، وأعطي المسائل التي أكبر منها نسبة أكبر، وهذا من العدل الذي أمر الله تعالى به ورسوله. يقول نظرا لكلامك عن السبيل، هناك شاب إذا ذعر الخروج في رحلة مع شباب الحي اعتذر بأنه لا يجد الدافع الداخلي لنفسه، وأن هذا طبع غريبة مع أنه طالب علم ولا يؤثر على طلبة هذه الرحلة، حتى أنه يقول إنه يكون غير مشغول في وقت الرحلة، فأرجو منكم الحل. أنا قد يكون من طبيعتي أنه فيه نوع من الانعزالية، فيه نوع من الانعزالية، فهذا يعالج ذلك بأمور من الاختلاط، لأن اختلاطه بالناس قد يزيل هذه العزلة أو العقدة الموجودة عنده، ومنها أن يحاول أن يكون مشاركا، فإذا خرج مع مثل هؤلاء في الرحلة ربما يحس أنه لهم ساكن ولذلك لا يحرص على الخروج مرة أخرى. فنقول حاول أن تشارك، أعد بحث معين أو كلمة تقرأها على زملائك بعد الصلوات، تأمرهم بمعروف تنهاهم عن منكر تذكرهم بشيء، تشارك حتى في أعمال الطبخ تقديم الطعام ما أشبه ذلك من الأعمال التي يحتاجونها، حتى تحس بأنك شخص فعال مؤثر ويدعوك هذا إلى المشاركة الدائمة. ذكرت أن العالم الأوروبي اليوم لا يقع فيه ظلم الشعوب، فهل هذا دقيق؟ لا، ليس المقصود أنه يقع فيه ظلم للشعوب مطلقا، لكنهم يمتنعون من الظلم العام الغالب، وإلا الظلم موجود في كل زمان وفي كل مكان. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويقول سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. نرجو توضيح كيف تقبل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية أوامر الله سبحانه وتعالى، وكيف حالنا نحن المسلمين مع آيات القرآن في هذا الزمن. نعم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، المعنى أن المؤمن ما كان له ذكرا كان أو أنثى إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمره، فإن المؤمن من يوم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإنه قرر أن تكون الكلمة الأخيرة لله ورسوله في أي أمر من الأمور، فهذا هو معنى الآية. فليس للإنسان حق أن يختار شيئا غير ما اختاره الله تعالى له في شرعه، هذا المعنى. وقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا أدب أدب الله تبارك وتعالى به المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول أرى كثيرا من الدعاة لم يتفقهوا في الدين يذهبون إلى الأماكن التي تدعم منكرات دينية الدعوة، ويقول من الحكمة ألا ينكر عليهم لئلا ينفروا منا ويكرهون الدين. وضح ذلك. هذه أمور تختلف بحسب الحال المسؤول عنها وبحسب نوعية الفاعل والشخص الذي لهب إليه أيضا، فهي تختلف من حال إلى آخر. فإذا كان ذهب فعلا بنية الدعوة وإنكار المنكر ثم وجد مجموعة منكرات وقال لا يمكن أبدأ بها كلها، وجدت إنسان عنده سبع منكرات ما هو معقول أعطيه قائمة بها سبع منكرات، يرد يقول أنا أصبح كل عيوب ومعاصي، إنما رأيتني أبدأ بمنكر وأتقدم بلطف وأترك الباقي زيارة أخرى، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما كونه يقول والله الآن أريد أذهب وأتفسح معه وأتبسم وإياه وأتندر وإياه وبعد ما أنشي علاقة وصداقة بعد شهرين أو ثلاثة أو سنتين أو ثلاث أبدأ بتغيير المنكرات، فهذا لا يصلح. بهذه الفترة التي عادت أجيال المسلمين إلى ربها ونحن نرى هذه الأمواج والأفواج المسلمة مستقنة على أمر ربها، وهذا مما يثبت الصدر لكن هناك ملاحظة سائدة وهي طغيان العاطفة على كثير من السلف، حيث أن كثيرا منهم تغلبه العواطف الجياشة دون الروية والتعقل والاعتماد على منهج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك أصلح بيد أعداء الإسلام في كل فترة كثير ما يشغل المسلمين يجعلهم ينسون المهمات التي يجب معالجتها. هذا فعلا سؤال في محله. نحن المسلمين الآن قد نعمل، لكن إذا عملنا لا نقول، يعني ممكن كثير من الشباب تستطيع أن تقول خرج من مرحلة السلبية وأصبح فاعلا فعال، لكن هنا العمل الذي يقوم به ليس عملا مدروسا مخططا، وإنما هو عمل مرتجل، عمل قد يكون بطولي من وجه لكنه ليس مثلا من وجه آخر. وأنا أضرب بذلك مثل، وقد يكون هذا المثل غريب لدى كثير من الأخوة، قد يكون من أعظم الأعمال وأجلها الذي قام به الشباب المسلم في هذا العصر قضية الجهاد الأفغاني، عمل جليل يكفيهم فقط أنهم 10 سنوات يرفعون السلاح، ما وهنوا لما أصابهم في سبيله ما ضعفوا وما استكان، هذا عمل جليل، بطولات، كرامات، جهاد، تضحية، دماء، فهذا العمل جهاد المقياس لا كلام فيه، وفيه إيجابيات لا شك فيها. لكن لما تنظر إلى أي مدى كان هذا العمل الذي قمنا به عملا مدروسا مخططا له ليؤتي ثماره التي تكافي وتقابل التضحية التي بذلناها، هنا أعتقد أننا إذا أردنا أن نكون صرحاء مع أنفسنا سنجد أن الأمر أقل مما يجب. وقل مثل ذلك في جهود دعوية في مشاريع تعمل، لماذا؟ لأن أعمالنا عاطفية، يعني نركض وراء الحدث ولسنا نسبق الحدث. أقول لا، ما هو بالضروري أننا نعمل اليوم، نعمل 15 سنة في المستقبل والعشرين سنة. يعني إنسان يريد أن الأمور تنتهي اليوم ما يفعل شيء، لكن إنسان يقول المشاكل الموجودة موجودة لا أزيلها في ليلة، لكن على الأقل أستعد لإزالة المشاكل التي سوف تقع بعد 10 سنين و15 سنة، هذا قد يستطيع أن يغير من واقع المسلمين الكثير. يقول تتجاذبنا الآراء وتعصف بنا الأفكار، وذلك من جراء الأحداث التي اجتاحت الأمة الإسلامية ولم نستطع تحديد موقفنا مما حدث، لأننا إن دافعنا عن مخدساتنا وجدنا في ذلك صعوبة، إلى جانب بعض المشاكل والأشياء التي لم تتضح إلى غير ذلك. أقول مثل هذا مسألة تجاذب الآراء، المؤمن عليه أن يعتصم بالله جل وعلا ويعتصم بالعقل الراجح عند ورود مثل هذه الأشياء المشكلة، ولا تجذبه العاطفة كما سبق في السؤال السابق. فبعض الإخوة مثلا أقول مثلا لا أقف مكتوب الأيدي، لا بد أن أقاتل، لا بد أن أقاوم مثلا العدو الذي اكتسح بلاد المسلمين، وآخر يقول غير هذا، فأقول ينبغي للإنسان أن لا يكون ضحية تعجل أو طيش، بل أن يفكر وأن يدرك أنه ليس له إلا نفس واحدة، إن ذهبت لا تعود، فينبغي أن يضعها في موضعها الطبيعي. وأنا أنصح الشباب بالإقبال على العلم الشرعي ومعرفة واقع المسلمين والسعي في حله وجمع الناس على الكتاب والسنة ونشر المذهب الصحيح والحرص على التربية والاشتغال بذلك في البيوت والمدارس والمساجد وحلق العلم وغيرها، وأن يطيل النفس في ذلك، فإن هذا هو الطريق الطبيعي لعزة المسلمين. لاحظت أنك قد استشهدت مرارا بأقوال مفكرين غربيين، فهل من الصواب الاستشهاد بذلك؟ يعني من حكمة ضالة المؤمن إذا أصاب بعضهم لا بأس أن تستشهد بما قال إن كان حقا. يعني عدد من الإخوة يعبرون عن محبتهم لي فجزاهم الله خيرا وأحبهم الله تعالى وجعلني وإياهم من المتحابين فيه. كل إنسان عنده معاصي وذنوب صغيرة أو كبيرة، وكل يسعى إلى التغيير نحو الأصلح، ما هي الطرق والوسائل التدريجية المعينة على التغيير دون أن يكون هناك نوازع منفرة حيث لا يخفى عليكم أن النفس لا ترغب التغيير المفاجئ؟ من أهم الوسائل أن يصحب الإنسان صحبة طيبين يعينونه على الخير، هذا من أهم الوسائل. ومنها أن الإنسان إذا كانت عنده خصلة طيبة يعمل على تنميتها، مثلا قد يكون عندك معصية لكن في المقابل عندك خصلة طيبة وهي أنك تحب الإنفاق في سبيل الله، فأكثر من النفقة في سبيل الله وسارع إلى ذلك، لأن هذه الخصلة الطيبة إذا كبرت وتضخمت أصبحت مثل الشجرة التي بسقت فروعها فغطت على غيرها. كذلك الأصحاب الطيبون الصالحون يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر ويعينونك على نفسك، احرص على صحبتهم.
ذكرت قبل قليل أن الإنسان يعود للجهاد بعد أن ذكرت حديث نفسه. أنا قد حدثت نفسي بالجهاد لكن لم أعد شيئا له سواء الدعاء أو الإنفاق بالمال. فهذا المقصود؟ نعم هذا مقصود. تعد، يجب أن تعد. أولا ادعو لإخوانك المجاهدين، جاهد بمالك إن استطعت، جاهد بالكلمة، جاهد بالدعوة، جاهد بالتربية، جاهد نفسك، جهز نفسك. افترض أنه قامت دعوة جهادية صادقة ولو بعد سنين، تكون مستعدا لذلك. ذكرت أن ابن تيمية ذكر ما هي الأشياء التي يجب أن نفعلها في أي كتاب وفي أي موضع، ذكرت الموضوع والكلام نفسه ونقلت جزءا من في محاضرة المستقبل للإسلام. أنا طالب علم لكن لا أحفظ المسائل العلمية إلا نادرا، فهل أترك طلب العلم وأنه لا يصلح لي وأسنس مجالا غيره؟ أبدا، لا تترك طلب العلم، لا في شيء مستحيل من هذه الأشياء، ليس في هذه الأشياء شيء مستحيل. والإنسان إذا دعب فإنه يحظى بما يريد، أخلق به الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. نلاحظ كثير من الأوقات من الأعلام العربية حين يكون هناك الإعلام العربي حين يكون هناك قضية لشخص ترى أنه قد أتى بكل تاريخه السابق. نعم هذه من الملاحظات والأخطاء التي أصبحت الصحافة تتكلم عنها بشكل واضح، والأمة أصلا أيضا، حتى نحن أنا وأنت لماذا ما اكتشفنا الخطأ إلا الآن؟ ليش ما اكتشفنا الخطأ إلا الآن؟ هذا ينم عنه من الأمة كلها تعيش في حالة غيبوبة. العيوب لا تبين إلا بالمناسبة بالأزمات. حتى أنت أيها السائل وأنا، لماذا الخطأ ما ظهر عندنا إلا الآن؟ لأنه ما كان عندنا وعي حقيقي بالواقع في الماضي. طالب ملتزم بشريعة الله ولله الحمد، لكن له زملاء يهتمون بالكرة على الرغم مما يمر بالأمة من أزمات وفتن. أرجو أن تبين هل علي شيء إذا تركت بينهم وبين ما يشتهون أن أعتزلهم؟ لا ينبغي المبالغة في الاهتمام بالكرة ولا بغيرها، سواء في هذا الظرف أو في سواه، بل ينبغي إذا اشتغل الإنسان بهذه الأعمال أن يقتصد فيها وألا تكون هي الغالب عليه، فإن غلبت هذه الأشياء على الإنسان مضمون في الأحوال العادية فضلا عن مثل هذه الظروف. أما أن فموقعك تقدره أنت بحسب ما ترى، إن رأيت في بقائك مصلحة، تقليل للشر، تكثير للخير، جره من أمور طيبة فتبقى، رأيت خلاف هذا تبدل تعمل ما ترى أن فيه مصلحة. قلت يجب الاهتمام بالمعاصي التي يقال أنها بسيطة مثل الدخان والإسجار، لكن بعض الإخوان هذا ما يجعلون الاهتمام بهذه الأشياء هي الحد بين الكفر والإيمان. لا، أنا أحذر من هذا، أرى أن كل شيء نعطيه حقه، لا تقل هذه قشور وتتركها، وأيضا لا تجعل هذه الأمور هي لب حياتك ودعوتك وكل جهدك منصب عليها. ما رأيك من الذي يقوده ومواهبه يستطيع أن يقود الشباب بإذن الله ويتقاعس عن ذلك بحجة أنه ليس أهلا؟ هذا ممن قصدتم بمثل هذا الحديث وبمثل هذه المحاضرة. وطالما عانت الأمة من مثل هذا الأمر، من هذا الزهد البارد، الزهد العجمي الميت الذي يؤثر الخمول والعزلة والبعد عن الساحة بحجة أنه ليس أهلا وأن هناك من ليس من هو أكثر منه. أبدا يا أخواني، آن الأوان، ما بعد هذا شيء. عليك إن كنت شاعرا أن نقرأ قصائدك الجميلة في دواوين، في مجلات، في جرائد، وإن كنت ناثرا أن نقرأ كلامك الجميل في هذه المجلات، وإن كنت خطيرا أن نسمع صوتك المدوي على أعواد المنابر، وإن كنت داعية مؤثرا أن نراك وقد قدت جحافل الشباب وجمهورهم إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. انزل، هذا وقتك، هذا أوانك. إذا ما نزلت الآن فربما يسبقك الركب ويتعداك، وربما يعاقبك الله عز وجل، وهذا والله الذي لا إله إلا هو واقع رأيته بعيني، ربما يعاقبك الله أنك إذا أردت نفسك يوم من الأيام ما تجد نفسك. يعني الموهبة الآن ممكن تستخدمها، لكن إذا أهملتها وأردت بعد 5 سنوات أن تعود وجدت نفسك قد تغيرت عليك، أنت الآن خطير. ما استفدت من هذه الموهبة؟ بعد 5 سنوات أردت أن تخطب وجدت أنه لا، تغيرت الأمور، وجدت ضعفا، تخليت وأدركت أن الركبة قد فاتت.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.